أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فيما طرحه صاحب الكفاية في الأقسام الثلاثة التي وقع الكلام فيها. القسم الأول هو أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع حكم مضاد له. إن قطعت بوجوب الصلاة عليك فتحرم الصلاة عليك. قلنا أن صاحب الكفاية قال أنه يلزم اجتماع الضدين، واجتماع الضدين ممتنع عقلا، فأخذ القطع في موضوع حكم مضاد غير معقول. بينا بالأمس أنه أشكل على هذا الكلام بإشكالين. تقدم الكلام عن الإشكال الأول وجوابه. أما الإشكال الثاني وهو الإشكال الذي ذكره جملة من الأعلام، كما أشرنا بالأمس، منهم السيد الإمام قدس سره الشريف في تهذيب الأصول الجزء الثاني، يعني تقريرات الشيخ السبحاني الجزء الثاني صفحة 95، وكذلك في تهذيب الأصول للسيد السبزواري الجزء الثاني صفحة 31. وعندما نقرر هذا الإشكال سيتضح أنه يبتني على المسلك الذي ذكره السيد الطباطبائي في حاشيته على الكفاية. يقول السيد الإمام في بحثه في تهذيب الأصول، يقول: أنتم أين تريدون إثبات التضاد؟ إما تريدون أنه يقع التضاد بلحاظ عالم الاعتبار، وإما أنه يقع التضاد بلحاظ عالم المصلحة والمفسدة، وإما أنه يقع التضاد بلحاظ الإرادة والكراهة المنبعثة من تلك المصلحة والمفسدة، ولا رابعة. التضاد المتصور إنما هو في هذه ماذا؟ في هذه الشقوق الثلاثة. أما التضاد بلحاظ عالم الاعتبار فهو غير تام، لأن التضاد كما عرفوه هو أمران وجوديان حقيقيان، أما الأحكام بلحاظ عالم الاعتبار أمران وجوديان حقيقيان أو ليس كذلك؟ ليس كذلك. إذن لا معنى لجريان أحكام التضاد بماذا؟ بلحاظ عالم الاعتبار. وإن قيل أن التضاد بلحاظ المصلحة والمفسدة، فالجواب أنه لا يقع أيضا تضاد بذلك اللحاظ، لأنه يعقل أن يكون هناك موضوع واحد من حيثية يكون فيه مصلحة، ومن حيثية أخرى يكون فيه ماذا؟ مفسدة. وفي المقام توجد عندنا حيثية واحدة أو حيثيتان. من الواضح أن الحكم الأول تعلق بالصلاة، تعلق بالصلاة، الوجوب تعلق بنفس الصلاة، الحرمة تعلقت بماذا؟ بنفس الصلاة، لو بالمقطوع بالوجوب. أي منهما؟ هذه الحيثية غير تلك الحيثية. فإذا تعددت الحيثية يمكن أن يكون لموضوع واحد وهو الصلاة بهذه الحيثية وجوب، وبتلك الحيثية ماذا؟ حرمته، ولا محذور في ذلك. نعم هسه المولى يحصل له عنده كسر وانكسار أو لا يحصل، ذاك حديث آخر. أما قولكم أنه اجتماع الضدين، لا لا يلزم اجتماع الضدين لاختلاف ماذا؟ لاختلاف الحيثيتين. وأما التضاد بلحاظ عالم الإرادة والحب والبغض فأيضا لا يلزم، لأن الحب تعلق بشيء متعلقه شيء، والبغض متعلقه ماذا؟ شيء آخر. أنتم قبلتم أنه مقطوع الصلاة مقطوع الوجوب ماذا؟ حرامون. ومن الواضح أن الوجوب تعلق بشيء، وأن الحرمة تعلقت ماذا؟ بمقطوع الوجوب، وأحدهما غير الآخر. فيمكن أن يتعلق الحب بحيثية بجهة بعنوان، والبغض بعنوان ماذا؟ بعنوان آخر. فأين اجتماع الضدين؟ لا بلحاظ الاعتبار ولا بلحاظ المصلحة والمفسدة ولا بلحاظ الحب والبغض. هذه عباراته رحمة الله تعالى عليه في تهذيب الأصول في الجزء الثاني صفحة 95. قال: قد مر بما لا مزيد عليه في مبحث النواهي أن الأحكام ليست من الأمور الوجودية والواقعية بل من الاعتباريات، وقد عرف الضدان بأنهما الأمران الوجوديان غير المتضائفين المتعاقبان على موضوع واحد لا يتصور اجتماعهما فيه، بينهما غاية الخلاف، وما لا وجود له إلا في عالم الاعتبار كيف يضاد ماذا؟ كيف يضاد غيره. ومن ذلك أيضا إلى أن يقول في صفحة 96: ومنها اجتماع المصلحة والمفسدة. قلنا: لا مانع من كون موضوع ذا مصلحة من جهة وذا مفسدة من جهة أخرى، فيمكن أن يكون ذا مصلحة بحسب عنوانه الذاتي الصلاة بما هي، وذا مفسدة عند كونه مقطوعا به، هذان حيثيتان. وأما اجتماع الكراهة والإرادة والحب والبغض ففيه إنما يرد لو كان الموضوع للحكمين المتضادين صورة وحدانية، له صورة واحدة في النفس، مع أنه الوجوب تعلق بشيء والحرمة تعلقت ماذا؟ بمقطوع الوجوب. فالموضوع الذي يوجد له هذان الحكمان موضوع واحد، متعلق واحد، ومتعلقان متعلقان. ومن هنا التفت جيدا، ومن هنا بلي يعني شنو؟ ليش لغوي؟ ما كل لغوي؟ ها خب ذاك جيد، هذاك الآن بعد أنت لا تستطيع أن تستند إلى ماذا؟ جزء أحسنتم. مهم هو يريد أن ينفي استناد إلى القواعد العقلية، وين الآن في البحث الأصولي. هسه الآن واقعا من هذا يلزم اللغو، إذا لزم اللغوية فصدوره من الحكيم غير معقول، فننفيه لا بلأنه يلزم اجتماع الضدين بل لأنه لغو. يرتب على هذا ماذا السيد الإمام؟ يرتب على هذا ماذا؟ يقول: ومن هنا نحن قلنا في مبحث جواز اجتماع الأمر والنهي يعقل أو لا يعقل؟ يقول: لا محذور في ذلك، لأن الأمر تعلق بعنوان والنهي تعلق ماذا؟ بعنوان آخر، وإن كان مصداقهما في الواقع ونفس الأمر في الواقع الخارجي في متن الأعيان ماذا؟ واحدا. فلهذا يقول:
ولذا يجوز الأمر والنهي بشيء واحد من جهة واحدة، لا محذورة في ذلك، من شخصين أو شخص واحد، ولكن ماذا؟ يقول مع الغفلة، لأنه إذا كان ملتفت لا يمكن، ذاك بحث بعد مرتبط بعالم اجتماع الأمر والنهي. ما أدري واضح إلى هنا؟ إلا أن هذا الكلام يمكن التعليق عليه، وذلك بأن يقال بأنه نحن لا نناقش في أن الأمور الاعتبارية لا يقع فيها تضاد، هذا صحيح، وكذلك لا نناقش في أن الموضوع الواحد يمكن أن تكون فيه مصلحة ومفسدة من خلال ماذا؟ حيثيتين وعنوانين، أيضا لا مناقشة في ذلك، إنما المناقشة أي في الأمر الثالث، باللحاظ الثالث، في الحب والبغض. هنا نسأل بأن الإنسان عندما يترتب أو يوجد عنده حب لعنوان، ويوجد عنده بغض لعنوان، مراده العنوان بالحمل الأولي يعني المفهوم، لو مراده بما يحكي عن المصداق. أنت عندما تقول أنا أحب أبي أو أحب أولادي أو أبغض أعدائي أو أتبرأ من العدو، هذا البراءة، الحب، البغض، هذه الأمور، الصفات الوجدانية الحقيقية، متعلقها ما هو؟ متعلقها مفهوم الأب أو متعلقها المحكي بهذا المفهوم؟ أي منهما؟ لا إشكال ولا شبهة. لا يقول قائل بأن المتعلق لهذه الأمور الوجدانية من الحب والبغض ونحو ذلك هي العناوين بالحمل الأولي، وإنما العنوان بما هو فان في ماذا؟ في محكيه، بما هو مرآة لمحكيه. فإذا فرض أن المحكي واحد لا تعدد فيه، فيجتمع فيه عليه ماذا؟ حب وبغض، وهو معقول أو غير معقول؟ المفروض أن الحب والبغض، التفت جيدا، ليس من الأمور الاعتبارية حتى يمكن اجتماعهما، بل هما ماذا؟ من الأمور الوجودية الحقيقية، يجتمعان على شيء واحد أو لا يجتمعان، ولكنه ليس مرادنا من الشيء الواحد يعني العنوان الواحد، لأن الحب والبغض لا يتعلق بالعنوان بالحمل الأولي بما هو مفهوم بالاستقلال، وإنما يتعلق بما بهما، يتعلق بالعنوان بما هو فان في محكيه ومرآة ماذا؟ لمصداقه. فإذا فرض أن المعنون، وإن كان العنوان متعدد، ولكن المعنون ماذا؟ واحد حقيقة، والمفروض أن هذين الأمرين يعني الحب والبغض من الأمور ماذا؟ الوجودية الواقعية الوجدانية، يجتمعان على شيء واحد أو لا يجتمعان؟ لا يجتمعان. إذن هذا البيان غير تام، يعني هذا الإشكال غير تام. نعم، لو كان يقول أحد بالضدين بلحاظ عالم الاعتبار، هذا الإشكال ماذا؟ وارد عليه، ولكن نحن ليس إشكالنا بالضدين بلحاظ عالم ماذا؟ بلحاظ عالم الاعتبار، ولا بلحاظ المصالح والمفاسد، بل بلحاظ ماذا؟ الحب والبغض والإرادة المنبعثة من تلك المصالح والمفاسد. فهذا الإشكال الثاني أيضا لا يكون رافعا لاجتماع الضدين.
الموضوع واحد، لكن قد يكون الموضوع نفسه، ولكن الحس دائما
شوفوا هذا خلف الفرض اعتبار، لأنه يقول يجوز الأمر والنهي بشيء واحد من جهة واحدة. احنا كلامنا نتكلم مع هكذا شخص، أما إذا كان جهتين يعني في متن الأعيان الشيء له جهات متعددة حيثيات متعددة، بل يمكن أن يكون، ولكن المفروض أنه في باب اجتماع الأمر والنهي الحديث فرض الكلام أي فرض الكلام تعدد العنوان ووحدة ماذا؟ ووحدة المعنوان. أقول ذاك بحث آخر باعتبار أنه إذا كان ملتفتا لا يستطيع أن يأمر وينهى، أما لو لم يكن ملتفتا يستطيع أن يأمر وينهى، هذيك مرتبطة بجهة أنه كيف يأمر وينهى عن شيء واحد. خب إذن هذا الإشكال الثاني أيضا غير تام، فتحصل في القسم الأول لو كان عندنا دليل أخذ فيه القطع بحكم في موضوع حكم مضاد وهو معقول أو غير معقول، غير معقول لاجتماع الضدين. الآن ننتقل إلى القسم الثاني الذي وقع الكلام فيه، وهو أخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر مماثل للأول مو مضاد للأول. أخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر ولكن ماذا؟ مماثل للحكم الأول. إذا قطعت بوجوب الصلاة عليك تجب الصلاة عليك بوجوب آخر، هذا هو محل الكلام موضوع المسألة. طبعا هذا الموضوع موضوع الباحث، واقعا نفس هذا الموضوع عرضنا له مفصلا في أبحاث التجري. إذا يتذكر الإخوة في مبحث التجري واحدا من المسائل التي عرضنا لها هناك هو أن مقطوع الحرمة، أنا قطعت بأن هذا الماء ما هو خمر ويوجد عندي علم بأن الخمر ماذا يحرم شربه، فيوجد عندي قطع بأنه يحرم شربه، فهل يعقل جعل حرمة على مقطوع الحرمة أو لا يعقل؟ يتذكروا الإخوة هذا البحث في مبحث التجري، قلنا مقطوع الحرمة هل يحرم شرعا أو لا يحرم، أو مقطوع الوجوب هل يجب شرعا أو لا يجب. إذا يتذكروا الإخوة هذا البحث عرضنا له أي عندما قلنا أنه هناك ملازمة بينما أدرك العقل قبحه وحكم الشارع ماذا بالحرمة، بعد أن ذكرنا مقامات قلنا لو سلمنا الملازمة فهل يوجد مانع من استفادة الحكم الشرعي للمتجري والعاصي معا أو لا يوجد مانع. هناك ذكرت ماذا موانع، واحدة من أهم تلك الموانع التي ذكرت هناك يلزم ماذا؟ يلزم اجتماع المثلين. يتذكر الإخوة هذا البحث بعد مفصلا هناك. إذن من حيث الموضوع لا فرق بين موضوع المسألة هنا في القسم الثاني وبين ما عرضنا له ماذا هناك. فإذا قلنا بالاستحالة هنا نقول ماذا؟ بالاستحالة هنا. وإن قلنا بالجواز هناك نقول ماذا؟ بالجواز هنا. وإذا تذكر الإخوة هناك قلنا بالجواز، قلنا بأنه لا دليل على الاستحالة. نعم لم يدل عندنا دليل في مقام الإثبات أو قاعدة الملازمة لم تكن تامة ونحو ذلك، هناك بحث مفصل تقدم. هذا على مستوى موضوع المسألة، ولكن مع هذا الفارق الذي أشار إليه الأعلام في كلماتهم وهو أن موضوع المسألة أعم من تلك. هناك كان ينبغي أن يكون الحكم إلزاميا حتى يتحقق ماذا؟ التجري، يعني مقطوع الحرمة حرام ومقطوع الوجوب ماذا؟ واجبون. أما إذا كان الحكم استحبابيا أو كراهتيا أساسا كان يتحقق التجري أو لا يتحقق التجري، أشرنا إلى هذا البحث هناك. أما في مسألتنا هنا لا، البحث ماذا؟ أعم، سواء كان إلزاميا أو غير إلزامي. يعني هنا القطع بحكم في موضوع حكم آخر مماثل، يمكن أن يكون القطع بالاستحباب، هل يؤخذ في موضوع حكم آخر بالاستحباب أو لا يؤخذ؟ يمكن أن يكون ماذا؟ كراهة. فقط هذه الجهة، وهو أن موضوع البحث هنا أوسع من موضوع البحث ماذا؟ في التجري. هذا من حيث موضوع البحث. أما من حيث الأقوال في المسألة، ففي المقام يوجد قولان. قول ذهب إليه صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه أنه يعقل أو لا يعقل، قال لا يعقل. لماذا؟ لأنه يلزم اجتماع المثلين، واجتماع المثلين ممتنع عقلا، إذن يكون هذا ماذا؟ ممتنع عقلا. هذا هو القول الأول. القول الثاني لا، وهو المشهور في مدرسة المرزا، أنهم لا يرون الاستحالة، يقولون بأنه في المقام لا يلزم اجتماع للمثلين، بل يتأكد الحكمان في مورد الاجتماع. إذن على مستوى الأقوال يوجد عندنا ماذا؟ قولان في المسألة. قول صاحب الكفاية، فأنا أريد بعد من خلال الأبحاث شيئا فشيئا تلتفتون إلى مسلك ماذا؟ إلى مسلك صاحب الكفاية، أن مسلك صاحب الكفاية كاملا يختلف عن ماذا؟ عن مسلك المرزا ومدرسة المرزا ومن جاء بعد ذلك. هذان مسلكان في فهم المسائل الأصولية، وبتبع ذلك ماذا؟ المسائل الفقهية. فلهذا أنتم تجدون أتباع المرزا عموما هذه المحاذير العقلية والإشكالات الثبوتية والاستحالات العقلية في الأعم الأغلب، هذه قليلة ماذا؟ هذه قليلة في كلماتهم في أتباع المرزا. نعم، الذي هو موجود في كلماتهم ما هو؟ هذا يلزم منه اللغوية، هذا خلاف العرف، هذه السيرة العقلائية، الذوق العقلائي لا يساعد عليه. أما تعال أنت إلى ماذا؟ إلى هذا المسلك وتطوره إلى أوجه على يد المحقق الإصفهاني، يعني إلى مسلك صاحب الكفاية، تجدون أن مسلك صاحب الكفاية بلغ أوجه على يد من؟ على يد المحقق الإصفهاني. وخصوصا أنا بودي أن الإخوة يقرؤون فالدورة حاشية الإصفهاني على المكاسب، مثلا أقل فالبحث من الأبحاث يأخذونها من قبيل بحث مولانا مسألة العقد الفضولي مثلا، وأنه على نحو الكشف أو على نحو النقل والأقوال في المسألة. شوفوا عندما يقرؤون، دي يقرؤون فلسفة ملا صدرة لو دي يقرؤون فقه مثلا، انظروا إلى هذاك البحث كاملا، تجدون أنه أساسا كشف ونقل، فبحث فلسفي بمعنى الكلمة، ولكنه كل المطالب موجودة في البحث الفقهي. ذاك مسلك مشى إلى الآخر على يد المحقق الإصفهاني، وهذا مسلك آخر. وطبعا يكون في علم الإخوة أنه أساسا الآن الشيخ الوحيد الخراساني في الأعم الأغلب، في الأعم الأغلب لا أريد أن أقول حالة عامة، في الأعم الأغلب هو مسلك صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه ومحقق الأصفهاني وتبعات المحقق الأصفهاني بخلاف المسالك الأخرى. على أي الأحوال، هذه هو المهم، أنه الشخص عندما يريد أن يعتمد على آراء محقق من المحققين يعرف مسلك ما هو، منهج ما هو. على أي محل، هذا همتنا على مستوى الأقوال. أما على مستوى الأدلة، ما هو على مستوى الأدلة؟ على مستوى الأدلة السيد الشهيد رحمة الله تعالى في تقريرات السيد الحائري هناك في الجزء الأول صفحة 400 قال أخذ القطع بالحكم موضوعا ماذا؟ لمثله. يقول وما قيل أو يمكن أن يقال في وجه الاستحالة وجوه ماذا؟ أربعة. الوجه الأول والوجه الثاني الذي أشار إليهما هما الوجهان الذي أشرنا إليهما أين؟ في مبحث وين؟ في مبحث التجري. فلهذا بعد لا حاجة إلى نقل هذين الوجهين، الأخوة يمكن مراجعته هذين الوجهين في مبحث التجري، الوجه الأول والوجه الثاني من هذه الوجوه. أما يبقى عندنا أهم الوجوه هذا الوجه الذي أشار إليه مفصلا في تقريرات الدورة الثانية، يعني تقريرات السيد الهاشمي في صفحة 100 هناك. هذا الوجه كأنه مستفاد من قياس استثنائي، مفاده بأنه في مورد اجتماع الحكمين، يعني هذه الصلاة، هذه الصلاة عليها حكمان، حكم بالوجوب لنفس الصلاة وحكم بالوجوب لمقطوع وجوب الصلاة، حكمان في المماثل، لأن عندنا حكم مماثل مو حكم مضاد. في مورد الاجتماع وهي الصلاة الخارجية، هذه الصلاة الخارجية فيها وجوب أول الذي عنوانه الصلاة، وفيها وجوب ثاني أنها معنونة ماذا؟ بأنها مقطوعة الوجوب. هنا نقول في مورد اجتماع الحكمين إما أن يقال بتعدد الحكمين، وإما أن يقال بتوحد الحكمين وتأكدهما. ويوجد شق ثالث أو لا يوجد؟ لا يوجد. والتالي بشقيه باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله، وهو اجتماع حكمين متماثلين على ماذا؟ على موضوع واحد. ما أدري واضح الاستدلال؟ إذن طريقة الاستدلال هذه، أو البرهان على الاستحالة في هذا القسم الثاني، هو أنه في مورد الاجتماع إما أن يقال بتعدد الحكمين بقائهما متعددين، هذا غير ذات، وإما أن يقال ماذا؟ بتوحد الحكمين وتأكدهما في هذا الموضوع الواحد. والتالي بشقيه ممتنع غير معقول باطل. إذن فالمقدم وهو اجتماع حكمين على مورد واحد ماذا يكون؟ يكون باطلا. إذن أخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر مماثل يكون صحيحا، لو باطلا يكون باطلا. أما التلازم فواضح، لا نحتاج لدليل لبيان التلازم. يعني إذا كان هناك حكمان على مورد واحد إما يبقيان متعددين أو يتوحدان، هذا التلازم. أما الكلام أين؟ في بطلان اللازم، في إبطال الفرض الأول وفي إبطال الفرض الثاني. فيما يرتبط بإبطال الفرض الأول، هنا ذكروا بأن نسبة الحكم إلى الموضوع نسبة العرض إلى الموضوع، نسبة الحكم إلى الموضوع نسبة العرض إلى الموضوع. يعني الآن عندك موضوع وهو الجسم، وعندك عرض وهو ماذا؟ وهو البياض. نسبة الحكم إلى موضوعه نسبة البياض ماذا؟ إلى الجسم. سؤال، هل يعقل أن يكون لموضوع واحد عرضان أو لا يعقل؟ يمكن أن يعقل أن يكون لجسم واحد بياضان؟ ها؟ لا يعقل. بياض واحد، البياض الثاني ماذا يريد أن يفعل؟ نعم يستطيع ماذا البياض الثاني؟ أن يشدد البياض الأول، أما أن يكون بياضا في عرض البياض الأول يعقل أو لا يعقل؟ بلي تأكد هذا الشق الثاني، احنا الكلام الآن في الشق الأول، أنهما بلي نريد نبطل الشق الأول وهو اجتماع المثلين مع بقاء ماذا؟ مع بقائهما متعددين. مثال أوضح أجيب لك، الطول عرض من الأعراض. الآن أنا لي طول معين عرض، يمكن أن يكون لي طولان مثلا؟ ها؟ لا يمكن، لأن العرض وهذا قاعدة فلسفية، ها؟ ذكرها المتكلمون، وهو أن العرض لا يتعدد على موضوع ماذا؟ واحد، يعني العرضين المتماثلين ها، وإلا طول عرض عرضان ولكن هذين كماذا؟ متخالفين، مثل حلاوة والسواد مثلا في التمر، لا إشكال أنهما عرضان ولكن ماذا؟ متخالفان. لا، كلامنا أين؟ في العرضين المتماثلين من كل جهة، هل يمكن أن يتعدد على موضوع واحد أو لا يمكن؟ الجواب لا يمكن. وفي المقام لو بقي الوجوبان على تعددهما حيث أن نسبة الحكم إلى الموضوع نسبة العرض إلى الموضوع يلزم تعدد العارض ووحدة ماذا؟ المعروض. معقول أو غير معقولين؟ وهذا هو المراد من اجتماع المثلين المحال في المقام. ما أدري واضح هذا الشق الأول، بطلان الشق الأول. فلهذا عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هو مختصرة هنا، يقول أما بطلان التعدد فلمحذور اجتماع المثلين حيث أن الأحكام كالأعراض بلحاظ موضوعاتها، ومن الواضح فيستحيل اجتماع فردين متماثلين منها أي من الأحكام على موضوع ماذا؟ على موضوع واحد. ولكن احفظوا المقدمة أن نسبة العرض حكم إلى الموضوع نسبة ماذا؟ نسبة العرض إلى الموضوع، وإلا إذا أحد ناقش في هذا بعد الاستحالة ثابتة وغير ثابتة. التفت جيدا أن المغالطات من أين تدخل على الباحث، وهو أنك تقيس هذا على ذاك وذاك له حكم فيثبت ماذا؟ لهذا. واضحنا؟ إذن أما بطلان الفرض الأول، قل معي بطلان الفرض الأول ما هو؟ يلزم منه اجتماع عرضين على موضوع واحد وهو باطلون. وتعالوا إلى الفرض الثاني، عدنا وفصلي جيد، تعالوا إلى الفرض الثاني. ما هو الفرض الثاني؟ أن نقول أنهما يتأكدان، لا يبقان على التعدد، بل ماذا؟ بل يتأكدان، يندك أحدهما في الآخر فيتولد عندنا ماذا؟ يتولد عندنا حكم واحد بعد محذور اجتماع المثلين وتعدد العارض ووحدة المعروض. يرد هنا أو لا يرد؟ لا يرد، لأن المفروض أنه يندك أحدهما في الآخر فيولد عندنا ماذا؟ حكما واحدا على معروض واحد. ويعقل أو لا يعقل؟ يقولون هذا أيضا غير معقول، لأن الحكمين المتعددين أو المتماثلين إنما يندك أحدهما في الآخر إذا كان في رتبة واحدة في عرض واحد، كما لو قيل أكرم العالم وقال ماذا؟ أكرم الهاشمي، ووجد عندنا عالم ماذا؟ هاشمي، فهنا يندك الإكرامان أحدهما في الآخر ويتولد عندنا ماذا؟ إكرام شديد يتوحد ولكن مع التأكد، فيتوحدان ثم يتأكدان في المورد الواحد وهو العالم ماذا؟ الهاشمي. أما إذا كان أحدهما في طول الآخر كما في المقام فإن الحكم الثاني في طول ماذا؟ في طول الحكم الأول. هل يعقل أن يندك أحدهما مع الآخر أو لا يعقل؟ قالوا لا يعقل. لماذا؟ لأنه يلزم، لأنه يريد أن يندك فيكون وجودا واحدا، يلزم أن يكون المتأخر ماذا؟ متقدما، والمتقدم ماذا؟ متأخرا، لأن المفروض أن الحكم الثاني متأخر والحكم الأول ماذا؟ متقدم. فلو أراد الاندكاك أحدهما مع الآخر يلزم أن يكون ماذا؟ في رتبة واحدة، لأن وجود واحد يحصل إصيران، إذا صار وجودا واحدا فمرتبتهما متعددة لواحدة. ها؟ يستحيل أن يكون وجودا واحدا، ولكن مرتبتهما ماذا؟ متعددة. وإلا يلزم تقدم المتأخر وتأخر ماذا؟ المتقدم، وهو محالون. إذن والشق الثاني أيضا باطل، يعني لا فرض التعدد معقول لأنه اجتماع للمثلين، ولا فرض التوحد والتأكد معقول للزوم تقدم المتأخر، وبالعكس. فالتالي بشقيه باطل، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. ما ادري بعد بكم حل نحكي له كافي، خلوا وبعد هذا بعد هذا مباني القوم. انا عماتي انا يا اخوان، انا هي تجدون بالامس انا وقفت ربع ساعه بينت، اريد ابين لك المنهج الموجود في كلمات الاعلام. هم الان يتكلمون بلغه انه هذه امور اعتباريه، هذه امور كذا، ولكن من يدخل البحث ها يبقى على او ينسى، ها ينسى، كانه يتكلم في القضايا ماذا؟ في القضايا الفلسفيه، في القضايا الوجوديه، في الواقعيات. وهذه كم له نظير في الابحاث، ها كم له نظير في الابحاث. ايش قال عندنا وقت مولانا؟ انتهى الوقت؟ جيد. فقط هذه النظير الذي ذكره سيد الشهيدم، حتى عباره سيد الشهيدم تتضح العبارات شويه مضغوطه. يقول هذا من قبيل من سنخ ما يقال في مساله المقدمات الداخليه. المقدمات كما قرأتهم في محلي على قسمين، مقدمات خارجية مثل طي المسافة، ومقدمات داخلية. ما معنى المقدمة الداخلية؟ هي الأجزاء التي يتركب منها الواجب ماذا؟ الواجبات المركبة الارتباطية، مثل الصلاة اللي هي لها 10 أجزاء وارتباطية. هناك بحث، هل أنه يترشح من الوجوب النفسي للمركب وجوب غيري للمقدمات الداخلية أو لا يترشح؟ لأن هناك قرأتم ترشح الوجوب الغيري للمقدمات الخارجية من الوجوب النفسي لا محذور فيه، ولكن ترشح الوجوب الغيري من الوجوب النفسي للمركب لماذا؟ للمقدمات الداخلية معقول أو غير معقول؟ قالوا غير معقول. لماذا غير معقول؟ قالوا إذا كان بنحو التعدد، يعني وجوب نفسي للمركب ووجوب غيري للمقدمات الداخلية، المفروض أن المقدمات الداخلية هي نفس هذا المركب لا شيء آخر، فيلزم اجتماع المثلين وجوب غيري ووجوب ماذا؟ مع حفظ التعدد. فإن قلتم مع الاندكاك والتوحد والتأكد يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون المتأخر ماذا؟ متقدما، لأن الوجوب الغيري إنما يترشح من ماذا؟ من الوجوب النفسي وهو متأخر عن، فلو اندك معه في وجود واحد يلزم أن يكون المتقدم ماذا؟ متأخرا، أو المتأخر ماذا؟ متقدما. وبهذا استدلوا على أنه لا يمكن أن يترشح وجوب غيري على المقدمات ماذا؟ الداخلية. هسه هذا الاستدلال تام أو لا بشقيه إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.